إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النظرة الأولى إلى الأشياء نظرة عجلى حمقى، لأنها ترى الأشياء ظاهرا لا باطنا، وترى الأشياء مقدمات لا نتائجا. وإن العاقل حقا في دنيا الله رب العالمين، والذي ينظر إلى الأشياء في حقيقتها لا في صورتها، وهو الذي يرى الأشياء في مآلاتها لا في مقدماتها. فكم من شيء حلو طيب في ظاهره، ولكنه خبيث مر في باطنه. وكم من شيء يسرك في أوله ومقدماته، ويضرك في آخره ونهاياته. لذا ينبغي على المرء أن ينظر في حقائق الأشياء من حوله قبل أن تغره وتضره. والله رب العالمين وخالق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا أردت أن تعرف الشيء فانظر إلى حقيقته عند خالقه ومالكه. إذا أردت أن تعرف الشيء فانظر إليه بعين من يعرف أوله من آخره، بعين من يرى مقدماته ونتائجه. والصحابة رضوان الله عليه، مع كونهم من أعقل الناس في دنيا الله رب العالمين، ومع كونهم خير مجتمع بعد مجتمع الأنبياء إلى يوم الدين، ومع ذلك نظروا إلى الأشياء ظاهرا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها باطنا. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى اليمن، فأتى بجزيتها، فلما علم الأنصار بمقدم أبي عبيدة اجتمعوا في صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمتم بخبر مقدم أبي عبيدة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت إن الصحابة رضوان الله عليه سرهم منظر المال عند مقدمه على يدي أبي عبيدة رضي الله عنه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يصرهم هو الذي في عاجل أمرهم سيضره، وأن هذا الذي سيفرحون به هو الذي غدا سيكون سببا في حزنهم وبؤسه. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. لقد فتحت علينا الدنيا، فما الذي فعلناه؟ لقد فتحت علينا الدنيا فكانت سبب شقائنا وسبب ذلنا وسبب تفرقنا وسبب تمزقنا، وكنا قبل ذلك متحابين متوادين متعاطفين. لما كنا فقراء كنا بقضاء الله وقدره قانعين غير ساخطين ولا متبرمين، ولكن لما فتحت الدنيا أقبلت النفس على الدنيا طلبا وخافت من الفقر وصفا، ثم صارت تصارع على بقاء المال صراعا، وما ذاك إلا لأننا لا نعلم حقيقة المال. حقيقة المال يخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمال نعمة ونقمة، والمال منحة ومحنة، والمال عطية ورزية، ولكن مع من يكون المال منحة وعطية ونعمة، ومع من يكون المال بلية ورزية ونقمة؟ إن الذي يعرف حقيقة المال هو الذي يستفيد به ويسخره ويدلله. أما من رأى صورة المال فهذا الذي يضره ويؤذيه. والمال عباد الله ليس مالك، المال الذي في يديك ليس بمالك، وإنما هو وديعة الله عندك. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إنك حينما تعطي غيرك لا تعطيه من مالك ولا من فضلك، وإنما تعطيه من مال الله عندك. والله رب العالمين يخبرك أنك عما قريب تارك هذا المال مخلفه وراءك، فقال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إن أكثر الناس في أمر المال مغمور، إن أكثر الناس في أمر المال في خسران مبين، حاله مع ماله كحال رجل له دابة يطعمها ويغذيها ولا يركبها ولا يستعمله، فتستأسد عليه فإذا بها تعضه بفمها أو تضربه بحوافرها فتقضي عليه. هكذا المال عند كثير من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك أن هذا المال ينبغي أن تكون على فقه في تصريفه، فإن جمعه وتخزينه وتثميره ليس هو بالغاية التي من أجلها أعطاك الله هذا المال، وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت. وتصدقت فأبقيت. اثنان زائلان وواحدة باقية، فأما ما تأكله وما تشربه وما تركبه وما تسكنه هذا كله إلى زوال، وأما ما تنفقه وأما ما تبر به والديك وتحسن به إلى جيرانك وتقيم أصحاب العوز والحاجات فهذا الذي يبقى لك يوم يقوم الناس لرب الأرض والسماوات. ما الذي عليه الناس يتنافسون؟ يتنافسون في إطعام الطعام؟ يتنافسون في إكرام الضيفات؟ يتنافسون في كفالة الأيتام؟ يتنافسون في قضاء دين المدينين وكفاية حاجة المعوزين؟ إنما يتنافسون فيما يركبون ويأكلون ويشربون ويدخرون، وكل ذلك إلى فناء وهو حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي 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 مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي تصدق فأبقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. تترك المال لغيرك يتمتع به وأنت تحاسب عليه، تترك المال لغيرك يعصي الله به وأنت تسأل عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قيل له: يا عمر، ما خلفت لأولادك؟ فقال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فوالله لا أترك لهم مالا يستعملونه في غير طاعة الله رب العالمين. عبد الله، أنت ذاهب ومالك حاضر باق، تذهب فلا يذهب معك، وتخرج فلا يخرج معك، وتدفن فلا يدفن معك، إنما يخرج معك ويدفن معك ويدافع عنك عملك الصالح وصدقتك الباقية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. عبد الله، إن هذا المال الذي تغنم به بالأمس كان في يد غيرك، وغدا تخلفه ويصير إلى غيرك، والحجة قائمة على من علم حقيقة المال فاستعمله في مرضاة الرب الكبير المتعال، ومن غرته نفسه
وساقته إلى اكتنازه وادخاره وأخذه من غير حله ووضعه في غير حله، فهو عليه وبال وخسران. على العبد أن يتذكر أنه موقوف بين يدي ربه ومسؤول عن ماله، يسأل عن تحصيله وعن إنفاقه، يسأل عن قليله وكثيره، يسأل عن أخذه وعطائه. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. تسأل عن كل شيء مرة واحدة، وأما المال فتسأل عنه مرتين. من أين حصلته؟ من أين اكتسبته؟ من أين جمعته؟ وهذا أمر يطول. كل دينار وكل جنيه وكل ألف وكل مليون يقام عليه الحساب يوم القيامة. ثم بعد ذلك تسأل عن إنفاقه: أين أنفقته؟ في حلال أم في حرام؟ في طاعة أم في معصية؟ في سنة أم في بدعة؟ في بر أم في عقوق؟ في إحسان أم في إساءة؟ وما أكثر المسيئين، ما أكثر المسيئين في دنيا الله رب العالمين، حيث يضعون المال في غير موضعه بعدما تعبوا في تحصيله وجمعه من حله. أفراح يعصى فيها الله رب العالمين، هذه الأموال سيسأل عنها الذي أنفقها، أندية يذهب إليها من يذهب عابثا لاهيا ماجنا، وينفق فيها الآلاف المؤلفة، وصفرات وتصييفات ينفق فيها الأموال، وهذه كلها عليها حساب من الرب الجليل المتعال. فما جوابكم عن إنفاقكم؟ ما جوابكم في إصرافكم؟ ما جوابكم في استعمالكم نعم ربكم فيما يغضبه؟ الله رب العالمين جعل المال نعمة، فبه تقضى الحاجات، وبه تفرج الكربات، وبه يصل العبد إلى مرضات رب الأرض والسماوات. ولكن أي مال؟ إنه المال الصالح مع الرجل الصالح. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عم، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من مال صالحة. قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع النبي الهمام في جنة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم: وأي مال أحل من مال يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما خلق العبد ليكون جماعا للثروات، وإنما خلق ليكون عبدا لرب الأرض والسماوات. مقامك ليس هاهنا، مقامك هناك، موطنك الأصلي ليس هاهنا، وإنما موطنك الأصلي هناك. فما أنزلت الحياة إلا عقوبة، أنزل الله آدم إلى الحياة إلا عقوبة، وقد وعده الله رب العالمين إن تاب وأناب أن يرده إلى موطنه، إلى موضعه، إلى مسكنه، إلى مأواه. فلم تؤمن؟ ولم لهذه الحياة تفرح وتحزن وتغضب وتفر وهي لا تساوي في المنتهى شيء؟ ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا فيها شربة ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو وهو الذي يرفض المال، قال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، وبئس المال الطالح مع الرجل الطالح، بل بئس المال الطالح مع الرجل الصالح، لأن المال الطالح يفسدك، والمال الصالح مع الرجل الصالح يصلحه. لا بد من توافق بين المال وبين منفقه، بين المال وبين جامعه. أما أولئك الذين يسعون في الحياة لا يريدون إلا جمع المال واكتنازه، هؤلاء غافلون. هؤلاء غدا بين يدي الله سيندمون. فأتمنى المرء لو كان فقيرا معوزا، لو كان فقيرا مسكينا، حينما يرى المال وحسرته يقول: ما أغنى عني مالي، لك عني سلطانية. ألا يكن ذلك حالك عبد الله؟ فها هم أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ونظرتهم إلى المال. قال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي لله فيه حقه. المال من أجل أن تقوم بوظيفته في الحياة، من أجل أن تستخدمه، من أجل أن تجعله تحت مواطئ قدميك لترتفع به إلى الفردوس الأعلى من الجنة. وأما حمال الأموال الذي يحمل الرجل على ظهره آلافا مؤلفة تجعل أنفه في التراب، تذله، تقله، تحقره، تدنسه، والله لو عرض عليك هذا المال بلا شيء لرفضته لخسة قدره وقلة قيمته. فكيف حين يكون المال سببا في ذل الأبعد وخسرانه؟ الله رب العالمين هو الذي يعطي المال وهو الذي يهب، وقد أمرنا أن نحافظ عليه، أن نحافظ عليه فلا نسرف، فإن المسرفين كانوا إخوانا للشياطين. المسرف والشيطان أخوان، فمهما أعطاك الله من المال فلا تكن مسرفا، إن الإسراف يضر في الطعام والشراب واللباس والوطاء والجماع، الإسراف يضر. وأمتكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط هو أعدل الأشياء، أنفق في غير ما إسراف ولا مخيلة. اشرب ولكن لا تشرب حتى يضرك شرب الماء ويؤثر عليك. ولو أنك نظرت في أولئك الأطباء فرأيت أن أكثر الأمراض عند الأغنياء لا عند الفقراء. أكثر المرضى هم الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون، أما المعوزون الفقراء فقد أصحهم الله رب العالمين، لأن المعدة بيت الداء ومنها يأتي المرض. فقلل من طعامك وكثر من صيامك، قلل من إمساكك وأكثر من إنفاقك، حينئذ تكون في الحياة فاعلا، تكون في الحياة مؤثرا. أما أولئك الذين يأكلون ولا يشبعون ويجمعون ويكنزون ولا ينتهون فأولئك هم الواهمون النادمون. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مما يجهل أكثر الأغنياء أن إنفاقهم هو سبيل زيادة أموالهم، وأن إمساكهم هو سبيل خسرانهم وضياع أموالهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشرق الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وكل من صار وراء جمع المال للمال فهذا عبد ماله وهو تعيين. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالتعاسة، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ودعاؤه مستجاب في من جعل المال إمامه وجعل المال غايته. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، بل يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء من الأذى ألا ينفك عنه، وإذا شيك فلا انتقش. يعني إذا دخلت الشوكة في قدمه لا سخر الله له من يخرجه. انظر كيف أبغض النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا وصفه. فيا من تدعي محبته، أخرج محبة المال من قلبك واجعله في يديك، تصرفه لا يصرفه، تملكه لا يملكه، تستعمله لا يستعمله، تكون على هديه وعلى أثره وعلى قصه وعلى صراطه. ومن صار خلف نبيه حشر معه، ومن حشر معه أدخل الجنة فتمتع بنعيمها أبد الآباد ودهر الداهرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا بما فيها إنما هي لنفر أربع: رجل آتاه الله المال فهو ينفقه بعلمه، ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه الله علما، فهو يقول لو آتاني الله مالا لفعلت فيه بفعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بماله في معصية الله، ورجل لم يؤته له مالا ولا علما ولكنه يقول لو آتاني الله مالا لفعلت فيه بفعل فلان، فهما في الوزر سواء. لا يغرنك صاحب مال وجاه وسلطان، فيقع الأبعد في محبته ومحبة فعله، بينما الذي تحبه وترغب فيه غني شاكر، غني باذل، غني منفق. فإذا ما أحببت وتمنيت أن تكون مثله فأنتما في الأجر سواء. أما أولئك العابثون، وأما أولئك المستهجرون، وأما أولئك الناهمون الجماعون، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتمنى أن تكون مثلهم، فإنك تصاب بمصيبتين. يصاب الأبعد بمصيبتين: المصيبة الأولى أنه لم يجمع شيئا من المال، والمصيبة الثانية أنه يقام مقام العاصي في ماله، فلا هو جمع ولا هو منه استراح وانتفع. الله رب العالمين حرم المال الذي هو مال أخيه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإياك أن تتعرض لأموال الناس، فإن أموال الناس كما كانوا يقولون قديما مال الناس كالناس، أي مال الناس يدخل على المال الحلال فيكنسه فيخرجه فيزيله. وأشد من ذلك أن من أكل مالا بغير وجه حق فإنه يأتي يوم القيامة وقد نبت لحمه من حرام، ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. وأشد المال حرمة المال العام، مال المسلمين أشد المال حرمة المال الذي يعود نفعه على جميع المسلمين، وهو بلغة العصر مال الدولة، لأن الدولة ليست بملك لحكامها، وإنما الدولة ملك لشعوبها. فإذا ما فرطت الشعوب في أملاكها فقد فرطت في مصلحتها. من المال العام يعالج المرضى، من المال العام يعلم الجهلاء، من المال العام ينفق على الموظفين، من المال العام يشترى السلاح، من المال العام يشترى الدواء، من المال العام تحفظ الصغور. فإذا ما ضيع الناس أموال دولتهم فقد ضيعوا مصالحهم. والله رب العالمين توعد من أخذ مال دولة أو مال حكومة، توعده العذاب الشديد يوم القيامة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة المال العام في قوله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغار، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. الذين يقتطعون أموال المسلمين من أراض ومبان ومنشآت ويتعدون على طرق المسلمين، هؤلاء أشد الناس جرما وأشد الناس عذابا، لأنه يتجرؤون على حق 100 مليون من الناس، لا شخص واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وإنما يتجرؤون على عشرات من الملايين. فيا عباد الله، اعرفوا حقيقة المال، اعرفوا عباد الله حقيقة المال، واستعملوه على حقيقته، لا يغرنكم ظاهره الذي يصر، فإن من ورائه باطل يضر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النظرة الأولى إلى الأشياء نظرة عجلى حمقى، لأنها ترى الأشياء ظاهرا لا باطنا، وترى الأشياء مقدمات لا نتائجا. وإن العاقل حقا في دنيا الله رب العالمين، والذي ينظر إلى الأشياء في حقيقتها لا في صورتها، وهو الذي يرى الأشياء في مآلاتها لا في مقدماتها. فكم من شيء حلو طيب في ظاهره، ولكنه خبيث مر في باطنه. وكم من شيء يسرك في أوله ومقدماته، ويضرك في آخره ونهاياته. لذا ينبغي على المرء أن ينظر في حقائق الأشياء من حوله قبل أن تغره وتضره. والله رب العالمين وخالق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا أردت أن تعرف الشيء فانظر إلى حقيقته عند خالقه ومالكه. إذا أردت أن تعرف الشيء فانظر إليه بعين من يعرف أوله من آخره، بعين من يرى مقدماته ونتائجه. والصحابة رضوان الله عليهم مع كونهم من أعقل الناس في دنيا الله رب العالمين، ومع كونهم خير مجتمع بعد مجتمع الأنبياء إلى يوم الدين، ومع ذلك نظروا إلى الأشياء ظاهرا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها باطنا. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى اليمن فأتى بجزيتها، فلما علم الأنصار بمقدم أبي عبيدة اجتمعوا في صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمتم بخبر مقدم أبي عبيدة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. إن الصحابة رضوان الله عليه سرهم منظر المال عند مقدمه على يدي أبي عبيدة رضي الله عنه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يسرهم هو الذي في عاجل أمرهم سيضرهم، وأن هذا الذي سيفرحون به هو الذي غدا سيكون سببا في حزنهم وبؤسه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. لقد فتحت علينا الدنيا، فما الذي فعلناه؟ لقد فتحت علينا الدنيا فكانت سبب شقائنا وسبب ذلنا وسبب تفرقنا وسبب تمزقنا، وكنا قبل ذلك متحابين متوادين متعاطفين. لما كنا فقراء كنا بقضاء الله وقدره قانعين غير ساخطين ولا متبرمين، ولكن لما فتحت الدنيا أقبلت النفس على الدنيا طلبا وخافت من الفقر وصفا، ثم صارت تصارع على بقاء المال صراعا، وما ذاك إلا لأننا لا نعلم حقيقة المال. حقيقة المال يخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فالمال نعمة ونقمة، والمال منحة ومحنة، والمال عطية ورزية. ولكن مع من يكون المال منحة وعطية ونعمة، ومع من يكون المال بلية ورزية ونقمة؟ إن الذي يعرف حقيقة المال هو الذي يستفيد به ويسخره ويدلله. أما من رأى صورة المال فهذا الذي يضره ويؤذه. والمال عباد الله ليس مالك، المال الذي في يديك ليس بمالك، وإنما هو وديعة الله عندك. وفي ذلك يقول الله رب العالمين: وآتوهم من مالك
إنك حينما تعطي غيرك لا تعطيه من مالك ولا من فضلك، وإنما تعطيه من مال الله عندك. والله رب العالمين يخبرك أنك عما قريب تارك هذا المال مخلفه وراءك، فقال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إن أكثر الناس في أمر المال مغمور، إن أكثر الناس في أمر المال في خسران مبين، حاله مع ماله كحال رجل له دابة يطعمها ويغذيها ولا يركبها ولا يستعمله، فتستأسد عليه، فإذا بها تعضه بفمها أو تضربه بحوافرها فتقضي عليه. هكذا المال عند كثير من أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لك أن هذا المال ينبغي أن تكون على فقه في تصريفه، فإن جمعه وتخزينه وتثميره ليس هو بالغاية التي من أجلها أعطاك الله هذا المال، وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. اثنان زائلان وواحدة باقية، فأما ما تأكله وما تشربه وما تركبه وما تسكنه هذا كله إلى زوال، وأما ما تنفقه وأما ما تبر به والديك وتحسن به إلى جيرانك وتقيم أصحاب العوز والحاجات فهذا الذي يبقى لك يوم يقوم الناس لرب الأرض والسماوات. ما الذي عليه الناس يتنافسون؟ أيتنافسون في إطعام الطعام؟ أيتنافسون في إكرام الضيفان؟ أيتنافسون في كفالة الأيتام؟ أيتنافسون في قضاء دين المدينين وكفاية حاجة المعوزين؟ إنما يتنافسون فيما يركبون ويأكلون ويشربون ويدخرون، وكل ذلك إلى فناء وهو حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي 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 مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي تصدق فأبقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. تترك المال لغيرك يتمتع به وأنت تحاسب عليه، تترك المال لغيرك يعصي الله به وأنت تسأل عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قيل له: يا عمر، ما خلفت لأولادك؟ فقال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فوالله لا أترك لهم مالا يستعملونه في غير طاعة الله رب العالمين. الله، أنت ذاهب ومالك حاضر باق، تذهب فلا يذهب معك، وتخرج فلا يخرج معك، وتدفن فلا يدفن معك، إنما يخرج معك ويدفن معك ويدافع عنك عملك الصالح وصدقتك الباقية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. عبد الله، إن هذا المال الذي تغنم به بالأمس كان في يد غيرك، وغدا تخلفه ويصير إلى غيرك، والحجة قائمة على من علم حقيقة المال فاستعمله في مرضاة الرب الكبير المتعال، ومن غرته نفسه وساقته إلى اكتنازه وادخاره وأخذه من غير حله ووضعه في غير حله فهو عليه وبال وخسران. على العبد أن يتذكر أنه موقوف بين يدي ربه ومسؤول عن ماله، يسأل عن تحصيله وعن إنفاقه، يسأل عن قليله وكثيره، يسأل عن أخذه وعطائه. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. تسأل عن كل شيء مرة واحدة، وأما المال فتسأل عنه مرتين: من أين حصلته؟ من أين اكتسبته؟ من أين جمعته؟ وهذا أمر يطول، كل دينار وكل جنيه وكل ألف وكل مليون يقام عليه الحساب يوم القيامة. ثم بعد ذلك تسأل عن إنفاقه: أين أنفقته؟ في حلال أم في حرام؟ في طاعة أم في معصية؟ في سنة أم في بدعة؟ في بر أم في عقوق؟ في إحسان أم في إساءة؟ وما أكثر المسيئين، ما أكثر المسيئين في دنيا الله رب العالمين، حيث يضعون المال في غير موضعه بعدما تعبوا في تحصيله وجمعه من حله. أفراح يعصى فيها الله رب العالمين، هذه الأموال سيسأل عنها الذي أنفقها، أندية يذهب إليها من يذهب عابثا لاهيا ماجنا، وينفق فيها الآلاف المؤلفة، وصفرات وتصييفات ينفق فيها الأموال، وهذه كلها عليها حساب من الرب الجليل المتعال. فما جوابكم عن إنفاقكم؟ ما جوابكم في إصرافكم؟ ما جوابكم في استعمالكم نعم ربكم فيما يغضبه؟ الله رب العالمين جعل المال نعمة، فبه تقضى الحاجات، وبه تفرج الكربات، وبه يصل العبد إلى مرضات رب الأرض والسماوات. ولكن أي مال؟ إنه المال الصالح مع الرجل الصالح. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من مال صالحة. قلت: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع النبي الهمام في جنة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم: وأي مال أحل من مال يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ما خلق العبد ليكون جماعا للثروات، وإنما خلق ليكون عبدا لرب الأرض والسماوات. مقامك ليس هاهنا، مقامك هناك. موطنك الأصلي ليس هاهنا، وإنما موطنك الأصلي هناك. وما أنزلت الحياة إلا عقوبة، أنزل الله آدم إلى الحياة إلا عقوبة. وقد وعده الله رب العالمين إن تاب وأناب أن يرده إلى موطنه، إلى موضعه، إلى مسكنه، إلى مأواه. فلم تؤمن؟ ولم لهذه الحياة تفرح وتحزن وتغضب وتفر وهي لا تساوي في المنتهى شيء؟ ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا فيها شربة ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو، وهو الذي يرفض المال، قال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، وبئس المال الطالح مع الرجل الطالح، بل بئس المال الطالح مع الرجل الصالح. لأن المال الطالح يفسدك، والمال الصالح مع الرجل الصالح يصلحه. لابد من توافق بين المال وبين منفقه، بين المال وبين جامعه. أما أولئك الذين يسعون في الحياة لا يريدون إلا جمع المال واكتنازه، هؤلاء غافلون. هؤلاء غدا بين يدي الله سيندمون. وأتمنى المرء لو كان فقيرا معوزا، لو كان فقيرا مسكينا، حينما يرى المال وحسرته قول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. فلا يكن ذلك حالك عبد الله. فها هم أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ونظرتهم إلى المال. قال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس، ويصل به رحمه، ويعطي لله فيه حقه. المال من أجل أن تقوم بوظيفته في الحياة، من أجل أن تستخدمه، من أجل أن تجعله تحت مواطئ قدميك لترتفع به إلى الفردوس الأعلى من الجنة. أما حمال الأموال الذي يحمل الرجل على ظهره آلافا مؤلفة تجعل أنفه في التراب، تذله، تقله، تحقره، تدنسه، والله لو ورد عليك هذا المال بلا شيء لرفضته لخسة قدره وقلة قيمته. فكيف حين يكون المال سببا في ذل الأبعد وخسرانه؟ الله رب العالمين هو الذي يعطي المال وهو الذي يهب، وقد أمرنا أن نحافظ عليه، أن نحافظ عليه فلا نسرف، فإن المسرفين كانوا إخوانا للشياطين، المسرف والشيطان أخوان. فمهما أعطاك الله من المال فلا تكن مسرفا، إن الإسراف يضر في الطعام والشراب واللباس والوطاء والجماع، الإسراف يضر. وأمتكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط هو أعدل الأشياء، أنفق ولكن في غير ما إسراف ولا مخيلة، اشرب ولكن لا تشرب حتى يضرك شرب الماء ويؤثر عليك. ولو أنك نظرت في أولئك الأطباء فرأيت أن أكثر الأمراض عند الأغنياء لا عند الفقراء، أكثر المرضى هم الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون، أما المعوزون الفقراء فقد أصحهم الله رب العالمين، لأن المعدة بيت الداء ومنها يأتي المرض. فقلل من طعامك وكفر من صيامك، قلل من إمساكك وأكثر من إنفاقك، حينئذ تكون في الحياة فاعلا، تكون في الحياة موافرة. أما أولئك الذين يأكلون ولا يشبعون ويجمعون ويكنزون ولا ينتهون فأولئك هم الواهمون النادمون. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مما يجهله أكثر الأغنياء أن إنفاقهم هو سبيل زيادة أموالهم، وأن إمساكهم هو سبيل خسرانهم وضياع أموالهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشرق الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وكل من صار وراء جمع المال للمال فهذا عبد ماله وهو تعيين. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالتعاسة، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ودعاؤه مستجاب في من جعل المال إمامه وجعل المال غايته. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، بل يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه شيء من الأذى ألا ينفك عنه، وإذا شيك فلن تقش. يعني إذا دخلت الشوكة في قدمه لسخر الله له من يخرجه. انظر كيف أبغض النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا وصفه. فيا من تدعي محبته، أخرج محبة المال من قلبك واجعله في يديك، تصرفه لا يصرفه، تملكه لا يملكه، تستعمله لا يستعمله، تكون على هديه وعلى أثره وعلى قصه وعلى صراطه. ومن صار خلف نبيه حشر معه، ومن حشر معه أدخل الجنة فتمتع بنعيمها أبد الآباد ودهر الداهرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا بما فيها إنما هي لنفر أربع: رجل آتاه الله المال فهو ينفقه بعلمه، ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه الله علما فهو يقول لو آتاني الله مالا لفعلت فيه بفعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط بماله في معصية الله، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ولكنه يقول لو آتاني الله مالا لفعلت فيه بفعل فلان، فهما في الوزر سواء. لا يغرن أنك غني، لا يغرن أنك صاحب مال وجاه وسلطان، فيقع الأبعد في محبته ومحبة فعله. فإنما الذي تحبه وترغب فيه غني شاكر، غني بابل، غني منفق. فإذا ما أحببت وتمنيت أن تكون مثله فأنتما في الأجر سواء. أما أولئك العبثون، وأما أولئك المستهجرون، وأما أولئك الناثمون الجماعون، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتمنى أن تكون مثلهم، فإنك تصاب بمصيبتين. يصاب الأبعد بمصيبتين: المصيبة الأولى أنه لم يجمع شيئا من المال، والمصيبة الثانية أنه يقام مقام العاصي في ماله، فلا هو جمع ولا هو منه استراح وانتفع. الله رب العالمين حرم المال الذي هو مال أخيك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإياك أن تتعرض لأموال الناس، فإن أموال الناس كما كانوا يقولون قديما مال الناس كالناس، أي مال الناس يدخل على المال الحلال فيكنسه فيخرجه فيزيله. وأشد من ذلك أن من أكل مالا بغير وجه حق فإنه يأتي يوم القيامة وقد نبت لحمه من حرام، ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. وأشد المال حرمة المال العام، مال المسلمين أشد المال حرمة، المال الذي يعود نفعه على جميع المسلمين، وهو بلغة العصر مال الدولة، لأن الدولة ليست بملك لحكامها، وإنما الدولة ملك لشعوبها. فإذا ما فرطت الشعوب في أملاكها فقد فرطت في مصلحتها. من المال العام يعالج المرضى، من المال العام يعلم الجهلاء، من المال العام ينفق على الموظفين، من المال العام يشترى السلاح، من المال العام يشترى الدواء، من المال العام تحفظ الصغور. فإذا ما ضيع الناس أموال دولتهم فقد ضيعوا أنفسهم، فقد ضيعوا مصالحهم. والله رب العالمين توعد من أخذ مال دولة أو مال حكومة توعده العذاب الشديد يوم القيامة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة المال العام في قوله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغار، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. الذين يقتطعون أموال المسلمين من أراض ومبان ومنشآت ويتعدون على طرق المسلمين، هؤلاء أشد الناس جرما وأشد الناس عذابا، لأنهم يتجرؤون على حق 100 مليون من الناس، لا شخص واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وإنما يتجرؤون على عشرات من الملايين. فيا عباد الله، اعرفوا حقيقة المال، اعرفوا عباد الله حقيقة المال، واستعملوه على حقيقته، لا يغرنكم ظاهره الذي يصر فإن من ورائه باطل يضر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.